يستأنف يعني يبدأ من جديد يصوم شهرين كاملين. فلا يجب أن يصوم إذا سيبدو الحظيمة الشيء فصصان لديه أنه هديسي الحل على هيوكا ورحب المطعيم الحل على الأمر هذا الذي يسأل بحاجة غيره فسأل يسأل وقال تابع أبي الله ليس حي في الأرض هو حل فسأل فحل يصصر فصيام صحيح والفق في العرق في المطعش فضع الله قبلي أي رمسة أي رمسة ما تقولون ها؟ ما انقطع هذه مسألة خلافية وهذا هو القول الصحيح أنه لا ينقطع. ما هو الدليل أو التعليل؟ شو التعليل لماذا لا ينقطع؟ ها بس من قبل أن يتماس شرط وهذا الآن حصل التماس قبل تمام الشهرين والله تعالى الصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس الآن ما جمعة بالشرط ها طب ليش ما انقطع التتابع لو شهرين جديدين هل أجمع ولا ما يزول ما يزول إذن لا يمكن تداركه بخلاف ما لو أفطر يوما لو أفطر يوما وصام شهرين آخرين يمكن أن يصوم شهرين متابعين ولا لا ويزول المحظور أنه صام شهر ثم أفطر نقول أبدأ من جديد يصوم شهرين متتابعين ويحصل الوصف لكن هنا الجماع قد حصل فلو قلنا له صم شهرين آخرين صام شهر شهر ونص ثم جامع قلنا له صم شهرين من جديد وصام شهرين هل الشهرين هذه قبل التماس ولا بعد بعد التماس إذن هذا المحظور لا يمكن تلافيه فلا فائدة من أمره بأن يستأنف من جديد لأن المحظور لازم بخلاف ما لو قطع التتابع فإنه إذا صام شهرين جديدين زال المحظور وهذا مذهب الشافعي المذهب يرون أنه ينقطع التتابع لكن هذا مذهب الشافعي هو قول الصحيح أنه لا ينقطع التتابع لأن الاستئناف لا يزيل المحظور محظور وجد على كل حال فليس هناك فائدة من الاستئناف في مشقة عليه وكذا لكن ما يزول المحظور يأثم بلا شك ما شك يأثم لا ولو تعلق هذا صيام شهرين مقبل أن يتماس شهرين متابعين مقبل أن يتماس هو أنه ما يخفي يعني ما يبطل الصيام صحيح ما يبطل الصيام لكنه جناية في الصيام وجنى في الصيام ولا شك أنه جنى في أثناء الكفارة اللي هي الصيام فهو جناية في أثناء الكفارة لكن الاستئناف لا يزيل هذه الجناية فلا حاجة إذن لأمره بالاستئناف واضح؟ ما عندنا دليل أنه يستأنف ما عندنا دليل لكن إذا أفطر يوم بدون عذر نأمره بالتتابع بنفس الآية فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس الآن هذه الشهران ليس فيهما تتابع انقطع بدون عذر فلابد أن يحقق الشر صيام شهرين عليك صيام شهرين لكن هنا الآن ما نستطيع أن نلزمه من نفس الآية لأنه يصدق لأنه لو أعاد لا يمكن أن يكون قبل التماس والأصل عدم وجود الدليل على الإعادة ولا شك أن الإعادة مشاقة جدا ولا سيما إذا جامع بعد شهر أو شهر ونصف أو أكثر فالإعادة شديدة جدا وقد يفضي به إلى عدم ترك الصيام الكلية إذا كان ضعيف الإيمان صام له 50 يوم قلنا نبدأ من جديد قال خلاص ما بصايم أصلا أنا يلا صمت 50 وأنا أبدأ من جديد الآن فهذا يعني تكليف يعني تكليف أمر شاق بدون دليل واضح ضرر لا هذا تأديب له وليس ضرر تأديب له أنه عصى الله تعالى بهذا القول المنكر فالله تعالى يؤدبه وكان في الجاهلية تحرم عليه الزوجة طلاق بائن وهنا لم يكن طلاق بائن نزل القرآن رحمة فبدل ما تبين منه الزوجة تحرم عليه تحريم يعني تبين بينونة كبرى صار الآن له سبيل إلى الرجوع لكن بعد أن يتعدب ويلزم تبييت النية من الليل وتعيينها لجهة الكفارة لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني معناه واضح، لو أن إنسانا صام أيام البيض عليه كفارة، وصام أيام البيض، فلما صام ثلاثة أيام قال تذكر قال عليه كفارة والآن صم ثلاثة، لماذا لا أجعلها كفارة وأكمل؟ وبدأ يكمل، هل تحسب الثلاثة الأول من الكفارة ولا لا؟ الجواب لا، لأنه صامها بنية النفل وهذا صوم واجب، فلا يجزي هذا عن هذا. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم 60 مسكينا. هذا هو الآن المانع من الصوم، يعني شيء لا يرجى زواله، الكبر. الكبر خلاص، إذا عجز لكبر السن على ما في حيلة. وكذلك إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا أيضا عاجز، والمرض يقدره الأطباء، سواء فيه مرض مثلا السكر أو ما شابه ذلك من الأمراض المزمنة التي يضره الصيام، فهذا يقدره الأطباء، أو هو إذا صام يجد تعبا شديدا ومعروف أن هذا المرض ليس له علاج، فإنه يكون قد يعني يكون معذورا في ترك الصيام. لكن لو قال إنه يعمل، يعني عامل اشتغل في الشمس والحر، يقول يعطش عطشا شديدا، فهل العمل مانع من الصيام؟ الجواب لا، لأنه يعني يستطيع أن يصوم في أيام الشتاء الباردة القصيرة، ويستطيع أن يأخذ إجازة أو يعمل ليلا أو ما شابه ذلك، فالعمل ليس عذرا. لقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولأمره صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر رضي الله عنه بالإطعام حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله وهل أصبت ما أصبت إلا من الصيام. هل يلزم المستفتي أن يحقق مع أو يدقق مع المستفتي، وإلا يفتي على ظاهر قوله؟ على ظاهر قوله، يعني المفتي ليس قاضي، المفتي ليس قاضي، يفتي على ظاهر كلام المستفتي، وهذا في ذمة المستفتي، ما يقول ليش أنت ما تقدر، لا أنت تقدر، أنت تستطيع الصوم ولا يجوز لك أنك تفتر. إذا قال لك المستفتي أنا لا أستطيع الصوم، فتقول له تنتقل إلى الإطعام، ولا يلزمك أن تحقق معه. لكن إذا رأيت يغلب عليه التفريط وعدم المبالاة تعظه، تقول يا أخي اتق الله، وش السبب ما تستطيع، من باب الموعظة. أما إذا كان المستفتي يظهر عليه الصلاح والتقوى فهو مؤتمن على دينه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، يعني يمكن سلمة رضي الله عنه مشهور بالشبق والشهوة، لكن بالنسبة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان لم ينقل في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دقق معه، لأنه يعني قال ما استطيع، قال أطعم هل تجد رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متابع؟ قال لا. قال هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ما نقول أنه قال لماذا، سأله لماذا، خلاص اكتفى بقوله ونقله إلى الخصلة الثانية. قال وأمر صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته إنه شيخ كبير ما به من صيام، وقيس عليهما ما في معناهما. لكل مسكين مد بر، لأنه قول زيد وابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله عنه قاله في الكافي. الطعام هنا محدد ولا غير محدد في الحديث؟ غير محدد، طعام غير محدد. فهل نقول انه يطعم ما يصدق به الاطعام، او نقول انه يرجع فيه الى ما حدد؟ والذي حدد هو كفارة ايش؟ فدية الاذى. في حديث كعب بن عجرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام اطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. فعندنا هنا تحديد، في تحديد في الفطرة، زكاة الفطر صاع، وبقية الكفارات ليس فيها تحديد. فالعلماء اختلفوا في هذا، منهم من يجعله مطلقا وأنه يحصل الإطعام بأي شيء يعني يجزئ ما يكفي المسكين وجبة، لكن إذا كان مطبوخا فيكفيه وجبة غداء أو عشاء، وإذا كان غير مطبوخ فلا بد أن يضع معه إداما أو يزيد الكمية حتى تقوم مقام الإدام. يعني إما أن يأتي معه بلحم ولو كان غير مطبوخ، أو يزيد القدر حتى يقوم مقام الإدام، لأن الله تعالى أطلق فإطعام. فالطعام ما يحصل به كفاية المسكين وجبة كما يأكل أوساط الناس كما في كفارة يمين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهو مخير إن شاء أعطاه مطبوخا من أوسط ما يأكل الناس يعني إدام وخبز أو إدام لحم وخبز أو لحم رز على حسب مثل ما يأكل أوساط الناس، وإن أعطاه طعاما غير مطبوخ فإنه يزيد. يعني نرجع إلى حديث كعب بن عجرة نصف صاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدده بنصف الصاع ويقارب كيلو ونصف اليوم تقريبا، ومعلوم أن المسكين لا يمكن يأكل نصف صاع في وجبة واحدة ولا لا، ما يمكن، لأن كيلو ونصف أو كيلو ربع من الرز كثير لا يمكن يأكله واحد، لكن هذا مقابل أنه ما في لحم ما في زيت ما في ما يصلح به الرز وتعب الطبخ، فهذا يقابل هذا، أعطاه وجبة جاهزة والرز قليل ما يكفي وجبة، وإلا يعطيه صاع نصف. وبعض العلماء يرى أنه يكفي مد البر، لأن البر أغلى من الشعير وهو نادر الوجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فغالبا إذا قال نصف صاع من طعام فالطعام الموجود الشعير والتمر، والبر كان قليلا وثمنه مرتفع، وصاع من البر يعدل صاعين من شعير كما قال معاوية رضي الله عنه. إذا نقول هذا مدام ما في تحديد في الأدلة فالأمر في سعة، ولكن الأحوط أن يعطيه إما مطبوخا أو نصف صاع من غير المطبوخ. والبر اليوم كما تعلمون يعني عندنا في هذا البلد لا يأكله الناس، يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى عجن وخبز يصنع منه الخبز، فأكثر الناس لا يأكلونه لأنه يحتاج إلى تعب، بخلاف الرز يطبخ مباشرة وألذ عند الناس يستندون الرز على البر وفيه اللذة وفيه السهولة. فنقول إذن البر الآن في بلدنا لا يؤكل، لو أعطيت الفقير البر ردوا له والله أنا أبغى له طحن أبغى له عجن أبغى له خبز أنا ما أبغى، لكن تعطيه رز يأخذه ويفرح به. إذا نقول إما أن تعطيه وجبة مطبوخة من متوسطة أو تعطيه نصف كيلو ونصف من الرز أو من التمر، لكن الأفضل يكون مما يحب المساكين، ولا شك المساكين يؤثرون الرز على التمر، لكن لو أخرج تمرا أجزأ، لكن كلما كان حب المسكين كلما كان أفضل. إذن عندنا يعني كما ظهر الآن فيه أشياء قد حدد فيها المقدار، مثل زكاة الفطر ومثل كفارة أو فدية الأذى، في أشياء لم يحدد فيها المقدار مثل وهي أكثر الكفارات، كفارة يمين، كفارة الظهار، كفارة جماع في رمضان، يعني ذكر الإطعام ولم يحدد القدر من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهذا إذا كان المقدار محددا فإنه لا يجزي المطبوخ. واحد عليه فدية أذى واشترى وجبة غداء أو عشاء نص دجاجة مع الرز وأعطاها المسكين، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، الصواب أنه لا يجزي، لأن الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المقدار، أطعم 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، فلا بد من النصف من يعني قصدي التحديد لا بد أن يكون نصف صاع. وأما إذا لم يحدد المقدار فالمخرج بالخيار، إن شاء أخرجه مطبوخا وإن شاء أخرجه نيئا لكن لا يقل عن نصف صاع. أو نصف صاع أو نصف صاع من غيره، لما رواه أحمد بإسناده عن أبي يزيد المدني هذا تابع، قال جاءت امرأة بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمظاهر أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدي بر. هذا مرسل وهو من قبيل الضعيف. قال في الكافي وهذا نص، ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام، فكان منها لكل فقير من التمر نصف صاع كفدية الأذى انتهى. ولا يجزئ الخبز لخروجه عن الكيل والادخار أشبه الهريسة، وعنه يجزئه للآية، لأن مخرج الخبز قد أطعمهم، فعليها يعتبر أن يكون من مد بر فصاعدا. يعني على كل حال الخبز وحده ما يكفي، فكان مخبوزا جاهزا لابد أن يكون معه إدام، لأن الناس لا يكتفون بالخبز كوجبة. الله تعالى يقول من أوسط ما تطعمون أهليكم، معلوم أن الخبز وحده لا يكفي طعاما، لابد أن يكون معه إدام. وأما بالنسبة للكيل فالخبز لا يكال، فإما أن يعطيه خبز لحم أو خبز مرق مثلا، أو يعطيه رز أو تمر. ولا غير ما يجزئ في الفطرة، لأن الكفارة وجبت طهرة للمكفر عنه أو للمكفر عنه، كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم. على كل حال الفطرة تقدم يعني أنه يجزي كل طعام، سواء المذكور في الحديث أو غير المذكور، كل ما يأكله الناس في أي بلد فإنه يجزئ. إذن كذلك الكفارة كل ما يأكله الناس في أي بلد فإنه يصح إطعاما. فإن عدمت الأصناف الخمسة أجزأ ما يقتات من حب وثمر قياسا على الفطرة. والصواب كما تقدم في الفطرة أنه لا يشترط أن تعدم الأشياء الخمسة المذكورة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهي التمر والشعير والأقط والزبيب والطعام، صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من أقط. فلا ليس بشرط أن تعدم هذه الأشياء، يعني البر موجود والناس يخرجون من الرز، والرز لم يذكر في الحديث، بالعكس نقول إذا كان الرز حب المساكين فهو أفضل من التمر المذكور في الحديث، لأن المقصود إطعام المسكين، فما كان أحب إليه صار أبلغ في الإطعام. ولقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولا يجزي العتق والصوم والإطعام إلا بالنية. من أوسط ما تطعمون، لكن هذا طعام الناس، لكن الناس في بلدنا الآن ما يرون الخبز مع الجبن وجبة غداء أو عشاء، ما يعتبرون وجبة، هذا يعني يأكلونه فطور الصباح أو بين الوجبات أو كذا، لكن ما يكتفون به وجبة، لابد يكون فيه دسم، يكون فيه شيء من الدسم، فهذا يعني نقول أكلة خفيفة وليس من أوسط ما يأكل الناس. أوسط ما يأكل الناس اليوم رز والدجاج، هذا أكل الناس المتوسطين بشكل يعني عام في بلدنا، هذا رز والدجاج. فيها ما هو أرفع رز واللحم، اللحم أغلى من الدجاج، لحم الغنم والإبل أغلى من الدجاج، يكون معه حلى مثلا، يكون معه فاكهة، يكون معه كذا، هذا كمال. لكن المتوسط دجاج ورز، هذا أقل شيء، هذا أقل متوسط. ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إنسان مثلا أطعم في رمضان فطر 60 مسكينا، ثم تذكر عليه إطعام 60 مسكين، قال الحمد لله أنا أطعمت في رمضان 60 مسكين أخليها على الكفارة اللي علي، يصلح؟ ما يصلح. يعني ذاك الإطعام وقع تطوعا وانتهى أمره. ما يمكن قلب النية بعد العمل، ذاك وقع مستحبا فلا يمكن أن يقلب النية عن واجب، ولأنه يختلف وجهه فيقع تبرعا ونذرا وكفارة، فلا يصرف من كفارة إلا النية، ومحلها في العتق والإطعام معه أو قبله بيسير، معه أثناء الإطعام يعني هو يوزع الطعام تذكر عن الكفارة، كان يريده تطوعا لكن هو يناول الوجبات تذكر أثناء المناولة فقلب النية إلى الكفارة الواجبة، نقول نعم، لأن الطعام ما وصل إلى الآن هو يناوله الآن معه أو قبله بقليل، هو يحمل الطعام يذهب ذاهبا بين الفقراء تذكر كان يريده تطوعا ثم تذكر الكفارة فقلبه إلى كفارة، نقول يجزئ لأن الطعام لم يصل إلى المسكين. نعم. يدخل يأخذ من الآية فإطعام عشرة فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني الطعام متوسط اللي يأكله أوساط الناس، والناس لا يأكلون طعاما إلا بإدام. لا مو باستحباب، ليش استحباب؟ هذا الآن هو المأمور به في كفارة اليمين، هذا هو المأمور به في كفارة اليمين، عند كفارة اليمين هذا المأمور به، وعندنا كفارة فدية الأذى نصف صاع بدون إدام. فإذا كان المقدار غير محدد مثل كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان، المقدار لم يحدد، وردت حديث التحديد لكن ضعيفة، مثل ما سمعنا الأخ وسق نصف وسق يعني 30 صاعا، هذه حديث ضعيفة، وجاء عند أبي داود 15 وسقا 15 صاعا يكون كل مسكين مد 15 في 4 60، لكن كل حديث ضعيفة. فنقول إذن هذه مدام أنه لم يحدد المقدار فهو بالخيار، إن شاء أخذ بكفارة اليمين فيكون من أوسط ما يطعم أهله طعاما جاهزا، وإن شاء أخذ بكفارة بفدية الأذى فيكون كيلو ونصف من الطعام الني. طيب إذا تضررت ترفع لدعوة تطالبهم بالمعاشرة بالمعروف أو الطلاق، هي تطالبه، فإن قبل واستجاب وإلا رفعت أمرها إلى القاضي أو وسطت شخصا يحل القضية بينهم يأثم على هذه النية، إذا كانت ناشزا، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، إذا قال الله نعم أنا أهجرها في المضجع لأنها لا تطيعني تفعل كذا وتعصيني، وهذا هذا مقابل النشوز، لكن إذا كانت مرأة مطيعة وليس منها نشوز فهذا حرام، هذا إضرار، يأثم على هذه النية، لكن إذا كانت راضية ولا تبالي فالأمر إليها، بعض النساء ما يهمها عليها رغبة في الجماع لسبب أو لآخر فما يهمها، لو قيل لها كيف وضعك قالت والحمد لله وضع طيب، الرجال يدخل يطلع ويصرف ويسولف كذا ما في شيء، فالمرأة هذا حق لها إذا رضيت فذاك. في سؤال أنت بدر إيش؟ قرار قرامة يعني على كل حال، يعني العدل بين الزوجات يعني ما له ضابط، يعني بابه واسع وفيه يعني مسائل متفرقة، لكن يعني يجتهد ما استطاع، يتق الله ما استطاع، لأنه قد تقول مرة هذه اللي لها أقارب تقول إخوتي يمنون علي أنه ودوني يجيبوني ومشاكل وياهم وكذا، وأنت تودي زوجك الثانية وأنا أريد العز أروح معك، العز لي أنك أنت اللي توديني العزايم والمناسبات وتجيبني وكذا قدام الناس، يا فلان حطها وخذها وكذا. لكن إذا تركها مع إخوتها قالوا الناس والله مهملها وما يبيها وما لها قيمة عنده وكذا، ولكن ذيك الجديدة هو اللي يوديها ويجيبها وكذا، فلا شك أنه يؤثر عليها تأثيرا كبيرا. لكن قد يكون هو ما يستطيع في ذلك اليوم، عنده عمل عنده ظرف ولا يستطيع، وقال يا فلان ودها لأخيها، وقال خلي أخوتي وديت. هذه مسائل يعني فيها تفصيل حسب الحال، كونه يقدر يتعمد يعني ترى أنها مظلومة في هذا، ترى أنها مظلومة كيف وديها وجيبها وأنا يعني مكسورة الخاطر ومرمية عند أهلي وكذا. في شيء ده لا، إذا كان أمينا إذا جرب الطبيب معروف بالأمانة ما اشترط الإسلام، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله ابن أريقط يدل على طريق في الهجرة، وهو كان كافرا في ذلك الوقت، فيقول الكافر إذا كان مؤتمنا فلا يشترط الإسلام، يعني معروف أنه أمين في مهنتي ولا يمكن أن يكذب فيقبل قوله ولو كان كافرا. هذا اللي عليه عمل الناس اليوم، يعالجون في دول الغرب في أمريكا في بريطانيا في ألمانيا كلهم أطباء كفرة، ويقولوا لا تسجد إذا عالج العين، لا تسجد كذا، وصلي قاعد إذا عالج الركبة وكذا، ويمشون على كلامهم. إذا كان يعني يحترم مهنته ولا يمكن أن يكذب فلا بأس، وإذا جرب عليه الكذب فلا يقبل قوله. ما يرفع الشرط ويرفع إذا خرجت على حسب نيته، إن كان ينوي الطلاق وقع، وإن كان ينوي التهديد يكون عليه كفارة يمين، لكن ما يرفع الشرط ما يرفع. أي ما يرفع الشرط ما يرفع. لا هذا مو شرط، لا الشرط إذا خرجت فأنت طالق تعليق، لكن لو خرجت سأطلقك، لو خرجت هو بالخيار، يعني وعد بالطلاق له أن يرجع عنه، هذا ما يلزمه. مثل الحج والإحرام، لو قال فإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني، يقولون يتحلل بمجرد الحبس، وإذا قال فإن حبسني حابس فأنا بالخيار، فهو إن شاء حل وإن شاء صبر لعله ينفرج الأمر. فهو فرق بين فسأطلقك ولا فأنت طالب. إذا دخل مفردا بالحج فالسنة أن يقلب على عمرة ويكون متمتعا، أما القارن يقولون ليس له أن يخرج من القران إلى تمتع، إذا قرن يلزمه استمرار في القران ولا يخرج إلى التمتع. هل هو إذا ساق الهدي أو لا هذه محل خلاف، لكن المعروف أن القارن إنه إذا قرن ما يتحول إلى تمتع، وكذلك إذا أفرد ما يدخل إذا حج.